شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ومع درس جديد إن شاء الله تبارك وتعالى من أحكام الجنائز، ألا وما يحرم عند القبور. فإن القبر الأصل أنه لا يحدث عنده شيء إلا بإذن من الشارع، أما أن يحدث الناس أشياء لا أصل لها لا في كتاب ولا في سنة فلا بد أن يتوقف معها العبد. ولذا فإن حديثنا يتعلق اليوم إن شاء الله عز وجل بما يحرم فعله عند القبور. أول شيء أيها الأحبة الكرام، وهو شيء قد شاع وانتشر بين أوساط كثير من المسلمين والمسلمات، ألا وهو الذبح عند القبر ولو لوجه الله تبارك وتعالى. فلا يجوز للمسلم أن يذبح عند القبر مطلقا، سواء قصد وجه الله عز وجل أم قصد وجه غيره، لقوله صلى الله وسلم وبارك عليه: لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق بن همام: كانوا يعقرون عند القبر ببقرة أو شاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الذبح عند القبور فمنهي عنه مطلقا، ذكره أصحابنا وغيرهم لهذا الحديث. قال أحمد في رواية المروزي: قال النبي صلى الله وسلم بارك عليه: لا عقر في الإسلام. كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا على قبره، فنهى النبي صلى الله وسلم وبارك عليه عن ذلك. قال النووي رحمه الله في المجموع: وأما الذبح عند القبر فمذموم لهذا الحديث، أي حديث أنس الذي رواه أبو داود والترمذي. هذا إذا كان الذبح هنالك لله تبارك وتعالى. أما إذا كان الذبح لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهذا شرك صريح وأكله حرام. نسأل الله أن يسلمني وإياكم، اللهم آمين. إذا أول أمر يحرم فعله عند القبر الذبح ولو كان لوجه الله عز وجل. الثاني رفع القبر زيادة عن شبر، وطلي القبر بالكلس وغيره، والكتابة عليه، والبناء عليه، والقعود عليه. هذه الأشياء أيها الأحبة الكرام من رفع القبر وتجصيصه والكتابة عليه والبناء عليه والقعود عليه أمور نهى عنها الشارع. فعن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله وسلم وبارك عليه أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، أو يزاد عليه، أو يكتب عليه. هذه أشياء نهى النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. والأصل في هذا النهي التحريم، ولذا قال ابن حزم رحمه الله رحمة واسعة: ولا يحل أن يبنى القبر ولا أن يجصص ولا أن يزاد على تراب شيء، ويهدم كل ذلك. ولعل هذا النهي من أجل أنه نوع من الزينة كما قال بعض المتكلمين. وعليه: فما الحكم في تطيين القبر؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين: الأول وهو الكراهة، نص عليه أحمد رحمه الله، نص عليه محمد رحمه الله محمد بن حزم، والآخر أنه لا بأس به. والراجح عند الشيخ الألباني رحمه الله أنه قال: إن كان المقصود من التطيير المحافظة على القدر وبقاؤه مرفوعا قدر ما سمح به الشرع، وألا تنسفه الرياح ولا تبعثره الأمطار، فهو جائز بلا شك. لكن إذا كان، والله تعالى أعلى وأعلم، المقصود من تطيين القبر الزينة ونحوها مما لا فائدة فيه فلا يجوز لأنه محدث. هذا أول أمر أيها الأحبة، بناء القبر وتخصيصه. أما الكتابة فظاهر الحديث تحريمها، لكن ما الحكم لو كان المراد من الكتابة تعليم القبر لا على وجه الزخرفة بل للتعرف، قياسا على فعل النبي صلى الله وسلم وبارك عليه لما وضع الحجر على قبر عثمان بن مظعون؟ فالراجح والله تعالى أعلى وأعلم أن هذا يجوز إذا كانت العلة إنما هو المعرفة، والله تعالى أعلى وأعلم. بل عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه نهى أن يبنى على القبر. وعن أبي الهياج الأسدي رحمه الله قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، ألا تدع تمثالا، وفي رواية صورة في بيت إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا أول أمر يحرم فعله عند القبر، ألا هو البناء على القبر ورفعه كما يفعل الناس اليوم. أما الكتابة ففيها تفصيل، إذا كان المراد من الكتابة التعليم فلا بأس، وإن كان على وجه الزينة والزخرفة فلا يجوز لنهي النبي صلى الله وسلم بارك عليه عن ذلك. الأمر الثاني أو الثالث أيها الأحبة الكرام، مما يحرم فعله عند القبر أن يجلس على القبر لنهي النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، كما في حديث جابر نهى النبي صلى الله وسلم وبارك عليه أن يبنى على القبر وأن يقعد عليه. بل نجد النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قد شدد في هذا الأمر أشد تشديد، ألا هو فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس، وفي رواية يطأ على قبر. إذن لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس، وفي رواية يطأ على قبر، يطأ على قبر. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. إذا نهي النبي صلى الله وسلم وبارك عليه عن القعود أو أن يطأ الإنسان القبر. بل كما في حديث أبي مرصد الغنوي قال: سمعت النبي صلى الله وسلم وبارك عليه يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وفي هذه الأحاديث أيها الأحبة تحريم للجلوس على قبر المسلم، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء على ما نقله الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة. لكن حكى الناوي والعسقلاني عنهم الكراهة، والأدلة ظاهرة التحريم بارك الله لكم. إذا أول أمر الذبح عند القبر، الأمر الثاني البناء على القبر، الأمر الثالث الجلوس على القبر، الأمر الرابع أن يزاد في القبر أكبر من شبر، الأمر الخامس أن يجصص القبر وأن يكتب عليه، الأمر السابع مما يحرم فعله عند القبور أن يصلي المسلم إلى القبر. قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: لا تصلوا إلى القبور. وينبغي أن يعلم أيها الأحبة الكرام أن التحريم المذكور إنما هو إذا لم يقصد بالاستقبال تعظيم القبور، لكن إن قصد المسلم تعظيم القبر فهذا شرك، نسأل الله أن يسلمني وإياكم، اللهم آمين. الأمر الثامن مما يحرم فعله عند القبر الصلاة عندها ولو بدون استقبال. الأمر السابع الصلاة إلى القبور أي يتوجه إليها مستقبلا إياها. أما الأمر الثامن أن يصلي عندها ولو بدون استقبال، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله وسلم بارك عليه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وهذا الاستثناء استفاد منه أهل العلم رحمهم الله أن جميع الأرض يحل الصلاة عندها إلا ما خصص في هذا الدليل، ألا هو المقبرة والحمام. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله وسلم بارك عليه نهى عن الصلاة بين القبور. بل وهناك أدلة أخرى تدل على حرمة الصلاة عند القبر، ألا وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله وسلم بارك عليه قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. بل ولفظ أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ترجم الإمام البخاري رحمه الله لحديث ابن عمر السابق بقوله: باب كراهية الصلاة في المقابر. وهذا الحديث أيها الأحبة فيه دلالة ظاهرة على حرمة الصلاة عند القبر أو إليها، بارك الله لكم. الأمر التاسع بناء المساجد عليها، كما أنه يحرم تجصيص المقابر وأن يرتفع ببنائها وأن يكتب عليها، كذلك يحرم أن تبنى المساجد عليها، لحديث عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأبي هريرة وغيرهم عن النبي صلى الله وسلم بارك عليه. أما حديث عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله وسلم بارك عليه طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا مما صنعوا. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: فلولا ذلك أبرز قبرهم غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. رواه البخاري وغيرهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال: قاتل الله اليهود، وفي رواية لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بل دعا النبي صلى الله وسلم وبارك عليه ربهم ألا يتخذ قبره وثنا. قال صلى الله وسلم وبارك عليه داعيا ربهم: اللهم لا تجعل قبري وثنا. لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن جندب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قبل أن يموت بخمس يقول: قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. بل بيّن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه أن أشر الناس من تدركه الساعة وهو حي، ومن يتخذ القبور مساجد، في الحديث الذي رواه أحمد بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله وسلم وبارك عليه يقول: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد. ففي هذه الأدلة أيها الأحبة الكرام ما يبين دلالة واضحة على حرمة بناء المساجد على القبور كما نهى النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. كما أنه يحرم بناء المسجد على القبر، يحرم أيضا أن تقصد في أوقات معينة ومواسم معروفة للتعبد عندها أو لغير ذلك. ولذا فإن الأمر العاشر مما يحرم فعله عند القبر أن تتخذ عيدا. قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحديث دليل على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين عيدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجه الدلالة أن قبر النبي صلى الله وسلم وبارك عليه أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. ثم قرن ذلك بقوله صلى الله وسلم وبارك عليه: ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من اليهود والنصارى ومن تشبه بهم. فهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه، نهى رجلا كان يتحرى أن يدعو عند قبر النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، واستدل بهذا الحديث الذي فيه النهي. بارك الله لكم أيها الأحبة الكرام. الحادي عشر مما يحرم فعله عند القبر السفر إليه. يحرم على العبد أن يشد الرحلة إلى المساجد حتى ولو كان فيها قبر النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أما أن يشد المسلم رحله لزيارة قبر من القبور وإن كان قد بني عليه مسجد فلا يجوز، لأن شد الرحال إلى المساجد لا يجوز إلا ثلاثة مساجد كما قال صلى الله وسلم وبارك عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله وسلم وبارك عليه ومسجد الأقصى. بل وقد جاء هذا الحديث بلفظ الحصر: إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد، مسجد الكعبة ومسجد إيلياء أي المسجد الأقصى. بارك الله لكم أيها الأحبة الكرام. وعن قزعة رحمه الله قال: أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر فقال: أما علمت أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله وسلم وبارك عليه والمسجد الأقصى، ودع عنك الطور فلا تأته. في هذه الحديث أيها الأحبة الكرام تحريم السفر إلى موضع من المواضع المباركة مثل مقابر الأنبياء والصالحين، وهي وإن كانت بلفظ النفي لا تشد فالمراد النهي كما قال ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة. ولذا قال الطيبي رحمه الله وهو أبلغ من صريح النهي كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاقتصاصها بما اقتصت به. بارك الله لكم أيها الأحبة الكرام. إذن من هذه الأدلة يظهر ظهورا بينا لا خفاء فيه أنه يحرم على العبد أن يشد رحله إلى مواطن وإن كانت معظمة إلا إلى ثلاث مواطن: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله وسلم وبارك عليه والمسجد الأقصى. والعلة في ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يقصدون بعض المواضع المعظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون بها، وفيها من التحريم والفساد ما لا يخفى، فسد النبي صلى الله وسلم وبارك عليه هذا الفساد لئلا يلحق غير الشعائر بالشعائر، ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله تبارك وتعالى. والحق عندي أن القبر ومحل العبادة وولي من الأولياء والطول كل ذلك سواء في النهي. إذا لو أن إنسان أراد أن يزور مكانا مشرفا أو معظما فلا يجوز لنهي النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، وإن كان هذا المكان هو الطور الذي كلم فيه موسى عليه الصلاة والسلام ربهم. الثاني عشر أيها الأحبة مما يحرم فعله عند القبر إيقاد السرج عندها، يحرم العبد أن يقيد السرج عندها، وما ذلك إلا لأنه كونه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح، وقد قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليهم: كل بدعة ضلالة. ثانيا لما لا يجوز إضاءة القبور؟ أولا لكونها بدعة، ثانيا أن فيها إضاعة للأموال وهو منهي عنه بقول النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ثالثا أن في هذا الأمر أي إضاءة المقابر تشبه بالمجوس عباد النار. قال حافظ ابن حجر الهيتمي في الزواجر: صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قل، حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر، وعللوه بالإسراف وإضاعة المال والتشبه بالمجوس، فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرا. بارك الله لكم أيها الأحبة الكرام. الثالث عشر مما يحرم فعله عند القبر: كسر عظام الموتى، لأن الميت عظمه كعظم الحي. قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا، لا فرق بين هذا أو ذاك، وما ذلك إلا من باب أيها الأحبة الكرام تكريم المسلم. فالحديث دليل على تحريم كسر عظم الميت المؤمن، ويستفاد من هذا الأمر أيضا حرمة نبش قبر المسلم لما فيه من تعريض عظامه للكسر. ولذا كان بعض السلف يتحرج من أن يحفر له في مقبرة يكسر الدفن فيها. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما أحب أن أدفن بالبقيع، لأن أدفن في غيري أحب إلي، إنما هو أحد رجلين، إما ظالم فلا أحب أن أكون في جواره، وإما صالح فلا أحب أن ينبش في عظامه. قال: وإن أخرجت عظام ميت أحببت أن تعاد فتدفن. قال الإمام النووي رحمه الله: ولا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق، ومختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار ترابا، وحينئذ يجوز دفن غيره معه، ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب. إذن أيها الأحبة الكرام، يحرم كسر عظم المؤمن، أما غير المؤمن فلا حرمة له، لأن النبي صلى الله وسلم بارك عليه علق ذلك بالميت المسلم. ولذا قال الحافظ رحمه الله في الفتح: يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته. لكن هل يجوز نبش قبور الكفار؟ يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. لما؟ لأنه لا حرمة لهم كما دل عليه مفهوم الحديث السابق، ويشهد له أيضا حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله وسلم وبارك عليه المدينة، فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم صلى الله وسلم وبارك عليه 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلب السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله وسلم وبارك عليه على راحلته، وأبو بكر ردفه وملأ من بني النجار حوله، حتى أتى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وكان أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أي أنس: فكان فيه قبور المشركين وخرب ونخل، فأمر النبي صلى الله وسلم وبارك عليه بقبور المشركين فنبشت. قال حافظ رحمه الله: وفي الحديث جواز التصرف في المقدرة المملوكة بالهبة والبيع، وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة، وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نفشها وإخراج ما فيها، وجواز بناء المساجد في أماكنها. بارك الله لكم أيها الأحبة الكرام. كانت هذه الأشياء هي التي يحرم فعلها عند القبر. ونكمل حديثنا إن شاء الله عز وجل وفي لقاء المقبل، ومع بدع الجنائز التي قد يقع فيها الإنسان. نسأل الله أن يسلمني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنجيب عن هذه الأسئلة في لقائنا المقبل، فتقبلوا عذرنا، بارك الله لكم. نعتذر عن الإجابة عن هذه الأسئلة في هذا اللقاء، ونعدكم إن شاء الله عز وجل في لقائنا المقبل إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.